بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا من المقدمة التي ذكرها الإمام البغوي رحمه الله بين يدي هذا التفسير. قال رحمه الله: سورة فاتحة الكتاب، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني. وسيشرح هذه الأسماء، لماذا سميت بفاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وهذه هي أشهر أسماء سورة الفاتحة، وإلا فتسمى بأسماء أخرى أيضا، يقال لها سورة الحمد، وتسمى أيضا الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية، وغير ذلك من الأسماء، ولكن هذه التي ذكرها هنا هي أشهر أسمائها. قال رحمه الله: سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أي أصله. ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة. فذكر لتسميتها بأم القرآن قولين: القول الأول أخذا من معنى أصل الشيء، أم الشيء أي أصل الشيء، كما سميت مكة أم القرى لأن مرجع القرى إليها، فالناس يقصدونها في الحج من جميع أنحاء الأرض، يتوجهون إليها في الصلاة في كل الدنيا، فهي مرجع كل البلاد وأصل لكل البلاد. فكذلك سميت سورة الفاتحة بأم القرآن، قال لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن. وكما قرر غير واحد من العلماء أن معاني القرآن الأساسية التي دل عليها هي في فاتحة الكتاب، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم أن الله تعالى جمع معاني القرآن في فاتحة الكتاب. والقول الثاني: سميت أم الكتاب لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، فيفتتح بها المصحف ويبدأ بكتابتها فيه، وتفتتح بها الصلاة ويبدأ بقراءتها فيها، فما بعدها يكون تبعا لها، كما أن أولاد الأم يكونون بعدها وتبعا لها. والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، هي سبع آيات وهذا محل اتفاق، لكن اختلفوا في تسبيعها وفي تحديد السبع. فمثلا في قراءتنا المشهورة في هذه البلدان، قراءة عاصم ابن أبي النجود رواية حفص، جعلوا البسملة آية، ثم جعلوا الأخيرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، من قول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي قراءة نافع لم تحسب فيه البسملة آية، وقسمت الآية الأخيرة التي هي في قراءة عاصم آية، قسمت إلى آيتين. وهذا الذي يدل عليه حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة الفاتحة، ومن أسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالثلاث الأولى هي ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والرابعة هي التي قال الله فيها هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. والثلاث الأخيرة هي للعبد سؤال: اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فإذن هي سبع آيات باتفاق العلماء دل عليه القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها الفاتحة. ولكن تسبيعها على القول الصحيح هو بما ورد في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، حتى لا يحتج محتج من الناس على من أسر بالبسملة أنه حذف آية من الفاتحة، وأن الله قال هي سبع وهي مرقمة في هذا المصحف سبع مع البسملة. القول الصحيح أن البسملة ليست آية منها كما سيأتي يتعرض لها إن شاء الله، وأن الآية الأخيرة التي في قراءة عاصم آية هي آيتان، وذلك ثابت في بعض القراءات وهو الذي دل عليه الحديث. فسميت سبعا لأن سبع آيات. والمثاني قال: وسميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة، تثنى تكرر، مأخوذ من قولهم ثنيت الحبل أي رددت بعضه على بعض، كررت بعضه على بعض، فتقرأ في كل ركعة، وهذا هو المشهور في معناها. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم. والقول الأول أشهر وهو قول أكثر العلماء أنها مثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. إذن هذه ثلاثة أسماء تسمى بها سورة الفاتحة، سميت بفاتحة الكتاب لأنه افتتح بها القرآن، وسميت بأم القرآن وأم الشيء أي أصله الذي يرجع إليه، فمعاني القرآن أصولها هي في سورة الفاتحة فهي راجعة إليها. وقيل لأن السور تتبعها وتكون هي إماما ومقدمة لها. وسميت السبع المثاني لأنها سبع آيات وتثنى تكرر في كل ركعة من الصلاة، وهي مكية على قول الأكثرين وهو الذي يصحح هنا كما سيأتي. وقال مجاهد: مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني، والأول أصح أنها مكية. أنها مكية لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر التي نزلت في هذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: قوله بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها، مثل من وعن، والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله، وتقديره أبدأ بسم الله أحسن من تقدير قل بسم الله، فإن الإنسان قد يقوله في نفسه ولا يخاطب بها أحدا فلا يكون فيها قل بسم الله، وأيضا تقديره فعلا خاصا أحسن من تقدير أبدأ الذي هو عام كما هو واضح، تقديره فعلا خاصا في كل موضع بما يناسبه. فإذا قرأ تقدير الكلام بسم الله أقرأ، وإذا أكل بسم الله آكل، وإذا شرب بسم الله أشرب، وإذا كتب بسم الله أكتب، والأفضل أيضا أن يقدر الفعل مؤخرا، ويكون التقدير بسم الله ثم يذكر الفعل الذي هو في صدد فعل ذلك الشيء. فالباء الذي هو الجار وأيضا المجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل على الأرجح والأحسن في المعنى، وهذا الفعل مؤخر حتى يقدم اسم الله جل وعلا ولا يتقدمه شيء. فلا تقول التقدير آكل بسم الله أو أقرأ بسم الله، بل التقدير بسم الله أقرأ، بسم الله آكل. ويقدر فعلا خاصا في كل موضع بما يناسبه أحسن من تقديره فعلا عاما، كما قدره المؤلف هنا بقوله أبدأ. وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وطولت الباء أي في كتابتها إذا كتبت يسقط منها الألف. قال القتيبي: ليكون افتتاح كتاب الله بحرف معظم. عندنا هنا كلمة زائدة كلام، ليكون افتتاح كلام كتاب الله، هذه كلام زائدة. ليكون افتتاح كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرقوا بينهما ودوروا الميم، تعظيما لكتاب الله تعالى. وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف، أي في قول بسم الله لا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء، أي لا تحذف في حالتين، إذا أضيف الاسم إلى غير الله، كان تقول اسم الكتاب، ما اسم الكتاب، ما اسم القرية، ما اسم البلد، فأضفت اسم إلى الكتاب، إلى القرية، إلى البلد، لا تحذف الألف ولا مع غير الباء. إذا قلت واسم الله، واسم الله عظيم مثلا، فلا تحذف الألف، فإنما تحذف الألف مع الباء، وإذا أضيف اسم إلى الله جل وعلا. وهذا في مسألة كتابتها بدون ألف. ثم قال رحمه الله: قال: والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى. وقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك. أيوة، يقول التسبيح ليس للاسم، والتعظيم تبارك ليس للاسم، إنما هو الله جل وعلا، يسبح الله تبارك الله. هذه المسألة التي ذكرها البغوي رحمه الله مسألة معلومة في كتب العقيدة وفي كتب اللغة، وهي كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله بدعة، ونقل ذلك شيخ الإسلام عنه. لم تظهر هذه المسألة إلا بعد الأئمة الأربعة، وهي من كلام أهل البدع الذين يأتون بالمسائل الملتبسة لنفي صفات الله ولتعطيل الأسماء عما دلت عليه، وهي مسألة حادثة، هي كما قال ابن جرير من الحماقات الحادثة التي ليس فيها قول لإمام يقتدى به، وليس فيها أثر يستدل به ويتبع. وخلاصة ذلك أن الاسم يستعمل استعمالان: يستعمل والمراد به اللفظ الذي يدل على المعنى، تستعمل كلمة اسم والمراد به اللفظ الدال على المعنى، ويستعمل بمعنى يستعمل أيضا لفظ اسم ويطلق على المعنى المدلول عليه بذلك اللفظ. فعلى سبيل المثال، اسم زيد، هذا اسم يستعمل هذا الاسم ويراد به اللفظ فقط، ويستعمل هذا الاسم والمراد به المسمى به وهو الشخص والمعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ. فإذا قلت الآن كتبت زيدا في الدفتر، ما معنى كتبت زيدا في الدفتر؟ ها؟ أيش؟ اللفظ، المراد اللفظ. المراد كتبت هذا الاسم زيدا في الدفتر، كتبت لفظ زيد، ويطلق الاسم والمراد به المعنى الذي دل على ذلك اللفظ. تقول قام زيد، ها ما المراد بزيد هنا؟ أي الشخص المدلول عليه بذلك الاسم. فإذا معنى الاسم قد يستعمل والمراد به اللفظ فقط، ويستعمل والمراد به المعنى، المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ. الآن مثلا اسم الله جل وعلا، تقول الله مستو على عرشه، تقول الله خلق المخلوقات، ما المراد الآن بقولك الله في هذين المثالين؟ نعم، المدلول، المعنى الذي دل على ذلك اللفظ وهو الخالق الرب سبحانه. فإذا قلت الله لفظ عربي، ما مرادك بقولك هنا الله؟ أي اللفظ. فإذا لا يصح إطلاق أن الاسم هو المسمى مطلقا، لا يصح، ولا يصح نفي أن المسمى أن الاسم هو غير المسمى، ونقول الاسم غير المسمى. فإطلاق هذه المسألة من الوجهين خطأ. فالذي يقول الاسم هو المسمى، هذا العموم غير مرضي، خطأ. فقد يطلق الاسم والمراد به المسمى، وقد يطلق الاسم والمراد به اللفظ الدال عليه فقط. وأيضا قول من قال من أهل السنة يريد مقابلة هذا القول، الاسم غير المسمى، لأن الذين قالوا الاسم عين المسمى، هذه مقالة أهل البدع الذين أرادوا نفي أسماء الله، فقالوا ليس هناك شيء أسماء، وإنما الاسم هو المسمى، هو المسمى هو الله. قابلهم طائفة من المنتسبين للسنة فقالوا الاسم غير المسمى، أرادوا به الرد على هؤلاء الذين ينفون أسماء الله، أي أرادوا يثبتون أن الله جل وعلا معلوم وأسماؤه معلومة، فالاسم غير المسمى، وهؤلاء أخطأوا أيضا. فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمى كما مثلنا، ولذا كانت مقالة أهل السنة والجماعة التي هي دل عليها القرآن أن الاسم للمسمى، قال الله جل وعلا ولله الأسماء، لم يقل الله هو الأسماء الحسنى حتى نقول الاسم المسمى، ولم يقل الله غير أسماء الحسنى، بل قال ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء للمسميات. قال الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا الاسم للمسمى، الاسم يدل على المسمى، فلا يصح إطلاق أن الاسم هو المسمى مطلقا، ولا يصح إطلاق أن الاسم غير المسمى، لأن الاسم يستعمل في المسمى ويستعمل في الاسم الذي هو اللفظ، فإطلاق أحد القولين دون استفصال غير صحيح. البغوي هنا رحمه الله رجح أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، واستدل بمثل هذه الأدلة أننا قال الله سبح اسم ربك الأعلى، والمراد سبح ربك، وأن الله تعالى قال نبشرك بغلام اسمه يحيى، فذكر أن اسمه يحيى ثم خاطب هذا الاسم قال يا يحيى، فدل على أن الاسم هو المسمى ونحو ذلك. وهذه الأدلة ليست بصحيح الاستدلال بها في هذا الموضع، فإن قول سبح اسم ربك الأعلى ذكر الاسم هنا أي سبح ربك ناطقا باسمه، ذاكرا اسمه، مثنيا عليه باسمه، والاسم هنا جنس يشمل كل الأسماء، فذكر الاسم هنا له فائدة عظيمة، والمعنى أي أثني على الله، نزه الله جل وعلا ذاكرا أسماءه الحسنى. وأيضا قوله في خطاب يا يحيى مثلا أنه ينادي الاسم،
فالمراد لأن هذا الاسم دليل على المسمى به، ولأن هذا الاسم يدل على المسمى به وهو للمسمى به، فخطابه أي خطاب المسمى به، فالأمر فيه ظاهر وليس الاستدلال به واضحا على ما استدل به، بل هذا القول الذي قال به البغوي رحمه الله هو قول أهل البدع الذين أرادوا نفي أسماء الله جل وعلا، وسواء فهم الإنسان هذه المسألة أو لم يفهمها ليس عليها كبير فائدة، وإنما ذكر العلماء للرد على المبتدعة، وإلا فهي مسألة محدثة، وهي من الألفاظ المحدثة التي نقول اللفظ فيها لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل فيه، فإن أريد به الحق أثبتناه، وإن أريد به المعنى وإن أريد به الباطل نفيناه. قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسم، قد يطلق ذلك، وإلا التسمية معلوم التسمية هي فعل المسمي، سما كذا أي فعل أو أحدث أو جد له اسما أي في المخلوقات، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، أي الله استفتح كتابه يقول بسم الله، استفتح كتابه باسم نفسه، فما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة، أن افتتاح الله تعالى بالتسمية بنفسه كتابه تعليم للعباد كيف يستفتحون. وذكر مسائل في ما يتعلق بالبسملة والحمد، بعضها مسائل لغوية سيأتي ذكرها إن شاء الله. نعم ممكن أنه هذا مما هو في تفسير الثعلبي. أخ يقول: ذكر البغوي أن الأرض دحيت من تحت مكة، أي سميت أم القرى، قال إنها دحيت من تحتها، هل هذا صحيح؟ لا أعلم دليلا على ذلك. قال: لأنها أصل البلاد دحيت الأرض من تحتها. الله أعلم، أنا لا أعلم دليلا أن دحو الأرض كان من تحت مكة، بل الدحو كما فسر الله بالقرآن ما معنى أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذا في مكة وغير مكة. أخي يسأل عن كتاب رجال حول الرسول، قال ما حاله؟ فيه أخطاء حذر منه العلماء وبينوا أخطاءه في تنقص لبعض الصحابة، فقرأ في كتب أهل العلم النافعة التي ألفت في هذا الباب، أما هذا الكتاب فهو من الكتب التي حذر منها العلماء. أخن يقول: هل صحيح أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وما حكم هذا القول؟ جاء في حديث الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ وهو ضعيف بل موضوع، ولكن صح عند أحمد وبعض أهل السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة ثم، إلزم رجليها فإن الجنة ثم، إلزم رجليها فإن الجنة ثم، وهذا حديث صحيح وهو بمعنى، فليس معنى أن الجنة تحت الغرفة التي فيها أمه، هل معنى أن أمه إذا جلست في مكان الجنة تحتها؟ ما المراد بهذا الحديث؟ أي في برها ولزوم خدمتها، هذا معنى الجنة ثم، أي فإن الجنة في برها ولزوم خدمتها والجلوس معها والإحسان إليها، هذا طريق الجنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.